أعزائي المستمعين، ارتفع عدد موقعي العريضة التي تطالب رئيس حكومة كيبك جان شاري بالاستقالة إلى 130 ألف شخص، وذلك عند الساعة 11 من صباح اليوم. وكانت العريضة قد أطلقت من قبل بعض الشباب على موقع الفيسبوك مساء الاثنين، محددين هدفهم جمع 100 ألف توقيع. وقد حددت العريضة ثلاثة أسباب لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، وهي رفضه إجراء تحقيق علني حول صناعة أعمال البناء، ورفضه تحديد موعد زمني لإيقاف عمليات استخراج الغاز من الصخر الصيني، وكذلك رفضه مناقشة موضوع خفض الإنفاق. وذكرت الأنباء أن أمير خضر النائب عن حزب تضامن كيبك في المجلس الوطني وافق على تقديم العريضة أمام المجلس عند استئناف جلساته في آذار القادم. وقد علق رئيس الحكومة على ذلك بأنه من المستحيل إرضاء جميع الناس، وأنه في النظام الديمقراطي يتوجب على الحكومات أحيانا اتخاذ قرارات صعبة قد لا ترضي الجميع، مضيفا أن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تسمح بمثل تلك الاعتراضات. بعد هالخبر بحب رحب بزملاء سوزان حج حسين. مساء الخير سوزان.
مساء الخير هند.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير هند.
لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بينعاد على اسرتنا وعلى جميع المستمعين بالخير واليمن والبركه.
كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير، ان شاء الله بتنعاد عليكم دائما بالصحه والعافيه. الى الجاليه الاسلاميه بمونتريال وخاصة الجالية السورية، نتمنى لهم كل خير وسعادة وحب، وكل عام وانتم بألف خير.
من أخبارنا المحلية، تقوم الشرطة الفيدرالية RCMP حاليا بعملية كبرى في منطقة مونتريال والمناطق المحيطة، هدفها تفكيك شبكة كبرى لتزوير بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية. ينفذ العملية 250 رجل شرطة يقومون ب 34 عملية تفتيش في مونتريال ولافال ولونغي وسان تيريز. وذكرت مصادر الشرطة أنه لم تتم حتى الآن أي عملية اعتقال.
يعني لنرجع هلأ على الأعياد يا هند، لأنه هلأ مصاريف الأعياد والهدايا والحلويات. كل عام وأنتم بخير. لأعطيكم نسبة جديدة، اليوم في عنا مستهلك واحد على خمسة بيصرف وبيستعمل كارت كريدي لحتى يشتري الهدايا ومصروفه بالعيد. 30% من هاللي بيستعملوا الكارت تصور بيدفعوا بس المبلغ المينيمم لما توصلهم الفاتورة، والمينيمم يعني 2 أو 3% بس من المبلغ الكامل المتدينين عليه، يعني وتزيد الفواتر الفوائد عليهم مينيمم 19% على الكارت كريدي. نسبة ديون مثل ما قلنا تعدت الرقم القياسي بكيبك، صارت 1.47%. ومع هيدا في سؤال سألوا للمستهلكين بأوقات الأعياد، الجواب إنه نسبة الكيبكيين هن كريمين هالسنة بالصرف أكثر من السنة الماضية نهاية 2009، يعني معناتها أن ثقتهم بالاقتصاد الكيبكي كبرت. يعني بس نوصل لـ2 جانفيه كانون الثاني بعد الأعياد، بنسمع المستهلكين ابتدوا يبكوا ابتدوا يفيقوا يقولوا أن الديون صارت كبيرة والكروت زادت والحالة تعبانة. بس في كمان في شغلة بدي أقولها يعني وبدي أكد علي، أن اللي بيخسر العمل شغلة كبيرة كتير، خصوصا إذا كان رب عائلة أولاد وبيت وفواتير وإيبوتيك. أنا بنصحكم أن اللي عم يدور على عمل يتصل بحكومة كندا، عندهم برنامج خصوصي بسموه كلنا سوا، بتساعدك لحتى تشوف عمل جديد، وبتساعد أصحاب العمل حتى يشوفوا يعني حتى يزيدوا العمال من جديد. اسم البرنامج باكت أمبلوا بجوفرنمان دي كندا، والمعلومات أكيد على موقعنا siri.ca على الزهرة. هذا من حقي. بكيبك اعتبارا من 2012 عدد المواطنين اللي عمرهم أقل، يعني اللي نسبة البيبي بومر الكبيرة، تقريبا 700 ألف عمل لحتى يفضى محله ويروحوا على التقاعد، ورح يكبر العدد لأنه عدد المتقاعدين رح يتركوا ورح يزيد لحد 2016. يعني في أمل أني يتركوا محل للأمبلوال الجديد وتشوفوا الناس عمل بسهولة.
ضروري.
أيوة.
افتتح اليوم في صالة المعارض في بونافنتور بلاس بونافنتور في وسط المدينة صالون مونتريال 33 للكتاب، وقد فتح المعرض أبوابه الساعة 9 صباحا، بينما جرى حفل الافتتاح الرسمي الساعة 6 مساء. ويستمر المعرض الذي يضم 950 منصة عرض حتى يوم الاثنين القادم. وستشهد فعاليات المعرض حضور المئات من الكتاب الذين سيقومون بتوقيع كتبهم. من إعلاناتنا، تعلن القنصلية العامة الفخرية للجمهورية العربية السورية في مونتريال عن افتتاح مكاتبها رسميا اعتبارا من 15 نوفمبر تشرين الثاني على العنوان 235 كود فيرتو سويت 116 هاتف 514-744-0084. أيضا من إعلاناتنا، يسر جمعية جلجامش أن تقدم المحاضرة الهامة اختلال العالم قراءة في فكر أمين معلوف، يقدمها الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس. المحاضرة ستكون يوم 27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي في تمام الساعة 7 مساء على المكان سانتر دو الوزير سان لوران 1375 شارع جريني صالة AB 225، ودعوة عامة ومجانية. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر منكون أتينا على أخبارنا وأعلاناتنا. طبعا نحن بانتظار الاتصال بالأستاذ بشار أقبيق القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية العربية السورية بأوتاوا. الحين نقدر يتم الاتصال فيه معنا دكتور نيلي كنعو القنصل العام الفخري في كلمة خاصة. ألو.
ألو،
مساء الخير.
مساء النور خلد،
والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك الله يسلمك.
يعني بدنا كلمة منك لتوجهية للجالية السورية، شو بتحبي تقولي لهم؟
والله أنا اليوم جايبة معي شغلات كتير كتير حلوة وتوصيات. تعرفي انت كان عندنا مؤتمر القناصة، الأول مؤتمر عقد للقناصة الفخريين بكل العالم، فاجتمعنا مع معالي الوزير وليد المعلم والنائب، وطبعا دكتور فيصل مقداد، أستاذ أحمد عرنوس المعاونين، عبد الفتاح عمورة، وكان اللقاء اللي أحلى. طب أكيد يعني أخذ طابع جميل جدا جدا هو لقائنا مع سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد.
حلو.
فحملوني رسالتين للجالية السورية بموريال وبكندا كلها، أنه أول شيء بدهم يعيدوا عليكم، وطبعا معايدة مني أنا كمان شخصية منعيد على الجالية السورية كلها، بنقولون أحر تمنيات إنه إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وجاليتنا السورية بأحسن حالاتها يا رب. وتاني شيء، الحقيقة استمعنا وحكينا شوي على بعض الأمور للجالية السورية، والحقيقة نحن فجئنا بكرم سيادة الرئيس، مو فجئنا، نحن معودين على كرمه طبعا. حقيقة أكرمنا بساعتين بس كنا عم نحكي كيف بيقدر يساعدنا بشان نحن نساعد الجاليات السورية. حقيقة مدنا بقوة عظيمة جدا جدا. فأنا اليوم بنقول لكم أول شيء معايدته لسيادة الرئيس دكتور بشار الأسد للجالية السورية، وتماما تماما ثقوا تماما مع كل هالمسافات، لكن هو بيفتكر فينا كتير 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 قد ما هو بحبنا ونحن بنحبه.
يعني نحن على ثقة بهالحكي اللي عم بتقولي، ونحن كمان يعني عنا ثقة كتير كبيرة فيكي دكتورة نيلي، وهذا الشيء واضح مو بالكلام، بالفعل لك لقاءات عديدة مع الجالية السورية وعم بتحاولي انك تجمعيهم ويكونوا دائما يعني لهم كلمة واحدة وصوت واحد. هذا عمل اكيد 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 يقدم لا يقدر بثمن الحقيقي.
Thank you. بتعرفي أنا نقلت له الصورة لسيادة الرئيس ولمعالي الوزير، وأنصلي نحن جاليتنا طبعا الجالية السورية وين ما رحنا بالمغترب، هذا كان حديثنا، أنه جالية محترمة جدا وجالية تحترم المجتمع الوطن المضيف. نحن معودين هيك، معودين على مشاعر المحبة والانتماء والاحترام.
أكيد.
فأنا قلت له أنه نحن جاليتنا هون السورية، طبعا أنا عم بحكي على طرفي هنا، الحقيقة قلت له أنه بكل فخر واعتزاز أنا كتير كتير فخورة أنه أنا قنصل العام الفخري السوري بموريال. الحقيقة جالية بترفع الرأس وانبسط كتير 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 يعني الحقيقة. وعطى تخيلي عطى لكل قنصل وقت ليحكي عجاليته الحقيقة، كان كرم عظيم جدا. ونحن تعرفي الدكتور عودنا دائما على كرمه،
يعني هو من حسه واحد من الشعب، يعني اكيد ما يعني اكيد كان شعوركم انه هو شخص مواطن بيشعر بمشاعر ابناء الشعب السوري اكيد، وهذا يعني يقال كثيرا عنه انه هو بيحب يدخل بين ابناء الشعب يكون واحد منهم اكيد. يعني نحن بنحسدك على هاللقاء
وحياتك يعني معك حق، يعني الحقيقه يعني مو بس هيك بتحسي انه انت يعني قاعدة ببيتك وعم تحكي
حلو اكيد يعني ببيتك اكيد ببيتك
عن جد هيك بحسسوكي انه بالعكس يعني الحقيقة مو بس هيك، يعني تخيل انت عم تحكي مع قائد عظيم جدا جدا يعني انه لبلد عظيمة. فكانت شيء الحقيقة نحن يعني لساعة ساعتين قناصلة بعد الاجتماع كنا هيك شوي يعني دموع بالعيون انا مسلم، بسطنا كتير كتير الطريقة حقيقة حاطنا بكرم وعاطفة جدا جدا عالية ومميزة من نوعها.
يعني عم تخلينا نحس بحنين للوطن هلا، يعني انت عم تحكي وانا بحس حالي كانه عم بعيش كل لحظه عم بتقوليها مشاعر اكيد.
يعني طلعنا من المقابله صدقيني يعني انا بحب اقول لك انه كثير كنا عم نبكي اصلي لانه شيء حلو وشيء عظيم جدا جدا. والحقيقه نحن من الاقتراحات انه نحن بدنا كل سنه نرجع
حلو.
على
الشرط طبعًا
مقابل طبعًا سيادة الرئيس.
إن شاء الله، يعني أكيد كنتي موفقة بهالرحلة وأنتي يعني الشخص الكفء لهالمهمة هاي، ندعي لك بالتوفيق وهذا أكيد يعني مجهود كبير أنتي عم تقومي فيه يعني لحتى تجمعي هالجالية. شكرا لك دكتورة نيلي، وخلينا ياكي
كل عام وانتو بخير يا رب،
انتي بخير يا رب،
وإذاعتنا بألف خير ونوادينا بألف خير وجاليتنا بألف خير والجاليات العربية كلها بألف خير
بوجودك وبنشاطك. شكرا كثير لك،
شكرا لك هند،
أهلا
الله معك كتير. الله معك،
مع السلامة. اتصال من الأستاذ بشار أقبيك. ألو.
أيوة،
يسعد مساك أستاذ بشار.
يا هلا فيك، كل عام وانت بخير.
وانت بألف خير.
شو أخبارك؟
نحن أسفين إنه تأخرنا عليك، الحقيقة الاتصال كان شوي
أبداً يعني. يعطيكم العافية، عم بسمع كنت الكلام الحلو من اللي عم تقوله السيدة نيلي اللي خلتنا
نعيش أجواء
نتشوق ونتمنى لو كنا معهم بهالاجتماع مع السيد الرئيس.
أكيد أكيد. أستاذ بشار، شو بتحب توجه كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأبناء الجالية السورية والجالية العربية بمونتريال؟
بحب أقول لهم ينعاد عليكم بالصحة أولا والسعادة والهناء، وبتمنى له عيد سعيد تتحقق فيه امنياتهم وتتحقق فيه كل امان اللي كانوا بيحلموا فيها واللي حققوها بالمخترب. بحب اقول لهم وكرر واكد انه السفارة موجودة هون من اجلهم، ويمكن السيدة نيلي خلال كلامها مدى اهتمام السيد الرئيس بجالياتنا السورية بالمخترب، ويمكن أكون قديش أوصاهم بالجاليات السورية. الحقيقة نحن كمان بنحب نأكد أن سفارتنا يؤتوى مفتوحة، الأبواب على مصراعيها لاستقبال أبناء جاليتنا، شو عندهم مشاكل، شو عندهم أسئلة، شو عندهم استفسارات، نحن موجودين من قائم بالأعمال حتى الموظفين حتى الجميع.
والله يعني عفوا للمقاطعة، هذا واضح جدا من خلال المعاملات يعني اللي عم نشهدها الحقيقة، المعاملات سهلة جدا، الناس اللي عم تتصل عم تستقبل بصدر رحب جدا، ويعني مشاعر الأخوة عم بتكون دائما باتصالاتكم وبالإصدار المعاملات. كثير بدي اتشكرك، واضح على انك انت حضرتك يعني عم بتشارك بلحمة هالجالية السورية من خلال اجتماعك معهم بمونتريال، يعني كل فترة وفترة عم نشوفك.
عندنا هدف نحن الحقيقة، والحمد لله انه بفترة سريعة بلشوا افراد جالياتنا سواء عنكم بمونتريال او بتورونتو او حتى هون بأوتاوا عم نعملوا مباحثات ومحادثات وحتى تشاورات خلينا نقول مشان نشكل الجالية العربية السورية الفيدرالية لكندا.
حلو.
الفكرة أنه نعمل جالية واحدة لكل كندا، مع شكرنا طبعا لكل الأندية والروابط ومراكز الجالية الموجودة حاليا هنا وهناك، ولكن نحن طموحنا أنه يكون في أسوة بكل بلدان العالم، يكون أيضا للجالية السورية بكندا في جالية وحدة إلى مجلسها، إلى مجلس إدارتها، إلى مجالس بالمقاطعات، مشان من خلالها يقدر كل سوري بيحب يخدم بلده ويخدم حتى أولاد جاليته بالمغترب إنه يقوم بدور فيها.
حلو، نتمنى لك التوفيق. واضح استاذ بشار قديش تواجدك يعني بكل مكان الحمد لله، وقديش يعني عم بتلاقي محبة من كل ابناء الجالية لما بيسمعوا الاستاذ بشار موجود بمونتريال، الكل بده يروح يحضر هالاجتماعات ليلتقي فيك. واضح على انه دورك فعال ونشيط جدا، يعني كثير نحن بنتشكرك على هالمشاعر يعني اللي عم نحسها من قبلك.
هذا تكريم الحقيقة، تكريم وشرف كبير إلي لما بنزل على تورونتو أو على موريال أو على المقاطعات الثانية وبلاقي في حماس من
أولاد الجالية،
أبناء الجالية، مشان نتقابل ونحكي. البعض بيحكي لي مشاكله، البعض بيقول لي بحاول اللي بقدر عليه بساعد فيه، اللي ما بقدر برضو
بتحاول
بنحاول فيه. المهم انه يعرفوا بالنتيجة انه هاي السفارة هي بيتهم الثاني، واللي بيريدوا واللي بيحتاجوا نحن واجبنا اولا واخيرا انه نخدمهم. والسيد الرئيس الحقيقة يعني صحيح اكد شيء على القناصر الفخريين، ولكن متابعته لعمل السفارة دائما الشخصية بيركز على الجالية، بأن الجالية 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 قبل أي شيء آخر. فإن شاء الله نحن نقدر نقوم بالواجب، وبتمنى مرة تانية عيد سعيد على الجميع، وكون بالأخص اللي أتحتوا إلي فرصة الإطلال على جاليتنا الكريمة.
أهلا وسهلا فيك، ونحن باسم أسرة ليالي يمال الشام منتقدم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لحضرتك ولكل طاقم السفارة. شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لك يا سيدتي. شكرا.
أهلا
وسهلا.
أعزائي المستمعين، الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إمام مسجد دورفال يلتقي معكم لحتى يحدثنا عن عيد الأضحى المبارك. انتظرونا بعد فاصل قصير.
بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. طالع بالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد عيدي. يا عيد يا طالل مع الألحان بالخير بزهور الهنا حليا. يا عيد يا عيد يا طالل مع الألحان بالخير بزهور الهنا حليا. عنا كل الناس وين ما كان تشرق سعادي اللي مشرعة للعيد وبيوتنا اللي مشرعة للعيد فيها الألف كل يوم تزيد فيها الألف كل يوم تزيد تنعاد ومواسم الخير تعيد تنعاد ومواسم الخير تعيد عبلادنا بألف غنية بهالعيد بدي أقدم هدية لا ذهب لورود جورية طالع بالي دم زهرة وقلب وأقدم للعيد.
أعزائي المستمعين يسعد مساكم وإن شاء الله أيامكم كلها تبقى أعياد، وعيد الأضحى المبارك هو من أهم الأعياد اللي بيحتفل فيها المسلمون بكل أنحاء المعمورة. حول هالموضوع، حول عيد الأضحى المبارك، معنا الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وإمام مسجد دوبال. مساء الخير شيخ. أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي مال الشام، أول مرة بتكون معنا، بتشرفنا.
إن شاء الله ما الأخير.
أكيد معنا لقاءات أخرى. يا ريت نعطي فكرة للمستمعين معاني عيد الأضحى، ليش سمي عيد الأضحى يعني؟
نعم. أولا الحمد لله رب العالمين الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ماحي الظلام. ابتداء بحب أن أهنئ الجالية العربية والإسلامية بحلول هذه المناسبة العظيمة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيده علينا جميعا باليمن والخير والبركة. أما بعد، فيوم عيد الأضحى هو يوم مبارك، الله تعالى رفع ذكره، والله عز وجل أعلى قدره، وهو يوم عيد للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والعيد هو موسم الفرح والسرور، الناس يجتمعون ويحتفلون بذكرى عظيمة. الحجاج يكون بعد 9 من ذي الحجة، بعد يوم الوقوف على عرفة، في اليوم التالي يحتفلون. فأسأل الله تعالى أن يتقبل الحج من الحجاج إن شاء الله تعالى عقبالنا بالسنة الجاي. وكذلك المسلمون يفوزون ويفرحون بالطاعات، فيوم عيد الأضحى هو يوم يزكي فيه المسلم بضحفي ابتغاء مرضات الله تعالى، وهي إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم هو في كل يوم له عيد، لما يؤدي الطاعات هذا عيد له، ولكن يوم العيد الكبير بالنسبة للمسلمين هو عيد الأضحى، وهناك عيد آخر هو عيد الفطر يحتفلون المسلمون به بعد تمام شهر رمضان. وسمي بعيد الأضحى لأن المسلم يزكي فيه، يعني يضحي يقدم الأضحية فيه، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه ثم قدم له كبش، فذبح الكبش بدلا عن ابنه فداء هكذا. فمن المسلمين بيضحوا شاة أو بقر أو جمل أو نحو ذلك. هي الفكرة أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى، وفيه امتثال لأوامر الله سبحانه. سيدنا إبراهيم يعني الله تعالى أمره بأمر عظيم وامتثل أوامر الله وثبت على طاعة الله، ولكن بعد ذلك طبعا الذي كان هو أنه زكي بكبش بدلا عن ابنه. فالمسلم يعني بيقدم هذه الأضحية، يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث ابتغاء مرضات الله.
معاني العيد يعني فيها تسامح، فيها سلام، فيها محبة، فيها تقرب من الله، فيها روحانية، فيها شو رأيك عن الناس اللي عندهم تعصب، اللي عندهم يعني لا يتقبلوا الآخرين، يعني ما رأيك بهذا؟ وهذا عم نشهده كثيرا يعني بالساحة حاليا، واللي بينتج عنه مواقف بتنرد سلبا علينا نحن كمسلمين.
نعم نعم، هو يعني الانفتاح مطلوب منه، نحن جزء من هذا المجتمع. يعني أنا ربيت في هذه البلد وأولادي ولدوا في هذا البلد، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. ومن المطلوب علينا نحن كمسلمين أولا أن نمد الأيدي، أيدي العون للآخرين، ونعرف الآخرين عن ديننا. طبعا هلا كون سوريين الحمد لله ببلادنا ما فيها المشاكل، إنما نتعايش مع بعض وهذا فضل من الله. بس نحن هون عنا شغل بدنا نعمله، إنه نعرف الناس لا سيما المجتمع الكيبيكوازي عن ديننا،
أكيد
نعم، حضارتنا وعاداتنا اللي نحن متعودين عليها في بلادنا، حتى يشوفوا يعرفوا كيف بسوريا المسلمين غير المسلمين، لأنه في مش بس فيين في ديانات أخرى، كيف نتعايش مع بعض وبالأعياد حتى بنعزم بعض. وهذا الشيء اللي هون ما بيعرفوه الأجانب، وإن شاء الله يعني بمساعدتكم والشغل علينا كمان نحن بنصير بنعرف الناس بهذه العادات الطيبة.
شيخنا، متى يتم ذبح الضحية؟
هو
قبل صلاة العيد أم بعد صلاة العيد؟
هو يبدأ وقت الأضحية من طلوع شمس يوم العيد، ويكون إذا مضى من الوقت ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين. يعني لما تطلع الشمس وبعد طلوع الشمس مضى وقت يكفي فيه لأداء ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، يبدأ وقت الأضحية إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فذن عندنا من عاشر ذي الحجة، من طلوع الشمس إلى أن يمضي وقت يسع فيه ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين لحديث اليوم الثالث عشر عند مغيب الشمس.
يعني بدي شكرك كثير على هالمعلومات القيمة. ماذا تريد أن تضيف وتقول للجالية المسلمة في مونتريال؟
حقيقة أنا أتمنى لهم ولكم الخير والسعادة في الدين والآخر في الدنيا والآخرة، وأنه إن شاء الله تعالى السنة الجاية بتكون مليئة بالخيرات والبركات على الجميع بإذن الله تعالى، وأن لا ينسونا من دعائهم إن شاء الله.
شكرا لك كثير شيخنا، شكرا جزيلا لك، وباسم أسرة ليالي يمال الشام نتقدم منك بأجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولنا لقاءات أخرى أيضا معك خلال الأشهر القادمة بدون مناسبات دينية. نحن طبعا نتبارك بوجود شيخ مفتح وبيقدم لنا كل المعلومات الصحيحة وأيضا للمستمعين. شكرا جزيلا لك.
أنا سررت بكم.
شكرا أعزائي المستمعين، خليكم معنا بعد الفاصل مع الفقرة الثقافية، ودكتور ناهد كوسا رح يحكي لنا عن تاريخ الأضاحي.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، في أجواء فرحة وأجواء الأعياد، وطبعا الناس كلياتها بتتقارب من بعضها وبتحتفل بالأعياد وبتلبس ألبسة جميلة وبيضحوا. عن هالموضوع هذا رح يحكي لنا دكتور ناهد كوسا فكرة الأضاحي. أهلا وسهلا فيك ومساء الخير.
هند، إذا مساء النور، إذا بتسمحي لي أول شيء أقدم لأخي الشيخ زياد العسلي رسالة حاملة اليوم لكم من رئيس الوزراء إلى الجالية السورية إلى برنامجنا عبر إذاعة الشرق الأوسط، رسالة رئيس الوزراء موجهة إلى الجالية الإسلامية في عيد الأضحى. فبتحبوا أن أقدم ال
تفضل بس ريت تقرأنا إياها شوي نعرف مضمونها.
إذا رسالة خاصة موجهة إلى الجالية الإسلامية من رئيس الوزراء البرايم مينستر ستيفن هاربر. Salutations spéciales. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent Eid al-Adha, je suis heureux d'offrir mes salutations les plus cordiales à tous les Canadiens musulmans qui célèbrent le festival du sacrifice Eid al-Adha. Marquant la fin du Hajj, Eid al-Adha commémore la foi inébranlable du prophète Abraham et sa volonté de sacrifier son fils pour obéir à Dieu. C'est un moment spécial pour les musulmans du monde entier qui réfléchissent à leur propre foi et font l'aumône. Chez nous, au Canada, les communautés musulmanes continuent d'honorer et de persévérer ces traditions séculaires. Le Canada est riche d'histoire, de culture et de traditions variées. Ensemble, nos populations diverses forgent une société harmonieuse et pluraliste qui représente un modèle pour le monde entier. Notre grande communauté musulmane a enrichi ce fier héritage. Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une joyeuse fête. Eid Mubarak, le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada.
يعني الحقيقة بدنا نحن نتشكرك اللي انت بتسعى ورا هالشي هذا اكيد دائما.
وهدية اخونا شيخ زياد لزيارته لاول مرة لاستوديو ليالي يمال الشام. الله يخليك.
شكرا لك زميلتنا سوزان عم تاخذ صورة تذكارية للشيخ زياد العسلي مع دكتور ناهد كوسا وهو حامل يعني شهادة التقدير. شكرا.
رح يكون الصور اكيد على موقعنا يا شاب.
بتتوالى علينا الاعياد بسرعة هالايام خاصة في اخر السنة، وبتذكر وقت كنت معكم من خلال القصة انه كيف الاعياد بتمر شريط سريع قدامنا. قبل فترة وجيزة دخلت الجالية اليهودية عام 5771 سنتون الجديدة، وبالأسبوع الماضي احتفلت الجالية البوذية والهندوسية بعيد ديفالي عيد النور اللي كمان بيعود إلى آلاف السنين، والبارحة كان عيد الأضحى المبارك، والأسبوع القادم عنا عيد الشكر، ومن بعده رأس عيد السنة الهجرية، ثم عيد رأس السنة الميلادية، وهلما جرى ندخل بسنة 2011. سبق وتكلمنا حكينا في الأعياد الماضية في السنين الماضية عن عيد الأضحى كعيد ديني وعادات وتقاليد وأصول الكلمة إلى آخره، واليوم سنرى سوية بلمحة سريعة عن تاريخ الأضاحي عبر العصور. طبعا الموضوع هو اجتهاد شخصي خاصة بوجود شيخ زياد، هي من وجهة نظر شخصية بحتة، لمحة سريعة وليس فيها التشكيك نهائيا أو المساس بأي عقيدة مطلقا. أول ما بلفت انتباهنا أنه الأضحية في اللغة العربية تعني الذبح أو النحر. فالضحى بفتح الضاد يعني بروز الشمس أو بدايات النهار، والضحى أيضا يعني الحر الشديد الذي قد يسبب الموت أو الهلاك. فإن قلنا ضاحت البلاد أي ضربتها الشمس ويبس نباتها ومات، يعني الضحى يأتي مع مرادف الموت. وعندما نقول فلان ضحى بالشاة أي أنه ذبحه في الضحى في أول النهار، وهي تقدمة دينية. في الأجنبية لأول مرة بنتبه وراجعت في القواميس، المعنى يختلف تماما، بيقولوا ساكريفيس أو ساكريفيه، وتعني التقديس وتقديم القرابين، وليس لا الذبح ولا النحر. والقرابين هنا في الأجنبية لا يشترط فيها أن تكون دموية كما هو الحال عند البوذيين الذين لم يعرفوا في تاريخهم مطلقا الذبح أو الأضاحي، بل تقديم الفواكه والزهور والخضار على موائد القرابين. بيعود المؤرخين بتحليلهم علماء الأنثروبولوجيا إلى عصر الباليولينيك، يعني عم نرجع ل 35 ألف سنة من تاريخنا المعاصر، خاصة للناس اللي أو الحضارات اللي عاشت ما بين بلاد النهرين والشرق الأدنى قبل ما ينزحوا الحضارات إلى الشمال أو أوروبا. بيذكروا أنه الإنسان من وقت ما عرف استخدام الأدوات والتعبير بالرسم والعمل اليدوي كان بيعرف الأضاحي. وفي الصحراء الأفريقية بالصحراء الكبرى وجدت عديد من الرسوم والنقوش الصخرية اللي مرسوم عليها تقديم أضاحي لآلهة طبعا غير معروفة. بشكل عام كانت تقدم القرابين أو الأضاحي في الوقت الإنسان أو القبائل اللي بيشعر فيها بخطر، إما حرائق طبيعية، حرائق غابات، فيضانات، زلازل. وكل ما اشتد الخطر كل ما زادت الضحية قيمة بيقدموا أكثر، إلى أن تصل في بعض الأحيان أنه الملك يضحي بابنه أو ببنته أو الحاكم يضحي بعائلته إرضاء إلى الآلهة.
بين قوسين يعني ما دي حد أقطعك، يقال أيضا أنه لما بمصر وقت كانوا يقدموا بناتهم لنهر النيل،
صحيح،
كمان قرابين أيضا كانوا،
صحيح،
من القرابين.
تماما تماما. وهالعادات كانت تقل أو تختفي في حال أنه كان الجو منيح والمحصول كان وفير والأحوال المجتمع عادية فتختفي وتعود مرة تانية وقت الإنسان بيشعر بالخوف. من أقدم الأضاحي البشرية المصورة اللي منشوفها مجسمة بلوحات أو رسوم هي الموجودة بأمريكا اللاتينية التي تعود إلى حضارات الأستيك. ذكرت قبل شوي بالصحراء الأفريقية، بس هي رسوم على صخور، ما عم نشوف أضاحي بس عم نشوف أشياء تقدم إلى آلهة. بينما بأمريكا اللاتينية بعصر الحضارة الأزتيك منشوف ناس عم تنقتل، أشخاص تقتل لا تقدم قرابين. فكانوا على سبيل المثال يقتلوا أسرى القبائل المعادية ليأخذوا منها القلوب ويبعتوها للشمس، ظنا منهم أن الشمس لن تشرق في اليوم التالي
إلا إذا
أجال دم أو أجال قلوب. وكانت مصيبة، وخاصة للي مثلا بيقرأ قصص تانتان مذكورة، النهار اللي بيصير خسوف، فكيف صار خسوف وكيف اختفت الشمس ونحن قدمنا له قلوب وقدمنا له دماء، فمعناتها الشمس غير راضية عنا.
غاضبة.
ومع الوقت صار في تطور، الجثة يعني لا يرمى بها بل توزع كانت على السكان العاديين ليأكلوها، فكانت الضحية توزع وتقاسم لمشاركة بقية القبائل فيها. وفي الشرق ببلادنا كانت تقدم الأطفال كقرابين قبل آلاف السنين، ويذكر في أحد المخطوطات أنه كان يقدم حتى للإله بعل اللي نحن كلياتنا معكم ونحكي فيه التماس منه للخصوبة، كان يقدم له الأطفال. وكانت هذه الأضاحي تسمى ملك بالأجنبي MLK ملك، ومنها أخذت التوراة كلمة مولوك MLK مولوك، وتعني الإله يعني تقدمة للإله. ومنها حورت مع الزمن إلى ملك، ومنه تتخذ كل القوة أو البوفوار. حتى في العصور الوسطى يقال أنه كانت الأطفال تقدم ذبائح أو ضحية لوقف الطاعون، الطاعون الأسود أو لابيست نوار، فكانت ليبعدوا شبح الطاعون عن العائلة كانوا يقدموا أطفال. فالضحية مثل ما قلنا بـ MLK ملك كانت تقدم خاصة للحصول على قوة أو للسيطرة على قبيلة، أدموا لي بعطيكم سلطة. القرابين بحد ذاتها هي شيء، ربما يكون نبات، إنسان، حيوان أو أي شيء آخر حلو يقدم إلى الإله أو إلى مسؤولين روحيين، إما لشكره لصنيع معين ما حصل عليه، كحصوله على محصول وفير من القمح الحبوب إلى آخره، أو لطلب حاجة براسه في شيء بده إياه، مثلا بده عنده بنات بده الله يرزقه ابن، فبيطلب من الآلهة أنه بعطيكم بس ما قابيلة أعطوني صبي، أو لرد لدرء خطر عنه، مثلا متوقعين أنه هالسنة يصير في رعد وتحترق غابات أو يصير فيضانات مثل ما تفضلتي قبل شوي عن نهر النيل، فكانت تقدم البنات خاصة العذارة منهن لنهر النيل حتى ما يفيد، ومع ذلك كان يفيد. في كل الحضارات وفي كل العقائد وكل الأديان كان في شروط إلى القرابين، ولا تزال حتى يومنا في الديانات السماوية. في الأضاحي البشرية كان دايما ينتقى الشاب الوسيم القوي المفتول العضلات، أو الفتاة الجميلة العذراء، أو من هي أعلى مقامة في المجتمع، مثلا بنت أمير، بنت مسؤول، بنت
كلمة علت مكانتها، كلمة
حتى ياخذوا الرضا الأكبر من الآلهة. وفي الحيوانات كما هلأ ذكرنا أنه في الديانات السماوية دايما تختار الحيوانات القوية الغير مريضة الجميلة ما فيها أي عيب خارجي. وعند البوذيين في الفواكه لازم تكون فواكه ناضجة كبيرة بأوراق الخضراء الغضاء مقطوفة حديثا إلى آخره، وما فيها عيب أو مي مضروبة إلى آخره. يعني بكل معنى الكلمة هي هدية جميلة من الإنسان إلى آلهته اللي هن يعتبروا أنه أجمل وأسمى. بالتحليل الاجتماعي كمن بعيد أنه هالأضاحي والآلهة إلى آخره، بيحللوا العلماء أنه الأضاحي أو القرابين ما هو إلا تبادل بين أبناء الأرض والقوى اللامرئية أو الآلهة، شيء مقابل شيء لنيل الرضا أو
لدرء الخطر،
درء الخطر أو لراحة الضمير. في كتير ناس بيقدموا ضحية بيكون رضا نفسه. الشيء التغيير اللي صار بالعهد اليونان القدماء الإغريقيين في الميثولوجيا الإغريقية بيذكروا لأول مرة أنه الأضاحي البشرية فيما يقارب يعني 500 سنة ما قبل الميلاد تتوقف الأضاحي البشرية لتتقدم أضاحي فقط حيوانية، فيقال أنه إحدى الأميرات اسمها إيفيجيني كان مفروض تقتل أخوها لإرضاء الأهليها، أخوها اسمه أوريست ما بتقتله باعتبار أنه تاب أمام الآلهة، فاعتبرت توبة أخوها أمام الآلهة يكفي إذن أن نقدم أي قربان آخر للآلهة
غير أخوها
عوض الذبح يعني. وفي كتابات إغريقية أخرى كمان كتير مهمة هالفكرة، في إحدى الروايات يذكر أنه الآلهة انتشلت فتاة جميلة من بين السحب، كانت هالفتاة دا تكون ضحية ريحين يذبحوها لتقدم ضحية إلى الآلهة الإغريقيين، فبتجي آلهة أخرى وبتسحبها من بين السحب والغيوم وبتحط مقابيلة مباشرة ظبية أو غزال صغير
فدتها بحيوان
ما الإنسان الآلهة هن نفسهم سحبوا الفتاة وحطوا مكانها
حيوان.
تماما كقصة
سيدنا سيدنا إبراهيم،
وهي نفس الصورة اللي بياخدوها في التوراة فيما بعد. في الميثولوجيا الرومانية بنعرف أنه روميلوس بيقتل أخوه التوأم هن المؤسسين روما ريموس ليرضي الإله مارس أبوهم إله الحرب، فبيقتل أخوه، ومن بعدها تتحول أنه عوض ما يقتلوا من أفراد العائلة بيصبح بيقدموا الثور، والثور معروف أنه من أغلى الحيوانات وأكبرها حجما وعنفا، فبيعطوا شيء للآلهة شيء كبير وقوي. طبعا مارس كان معروف إله الحرب فبيقدموا له حيوان يليق بمقامته. وللإله جوبيتر هو كبير الآلهة، صاروا يقدموا له الأغنام والماعز ومختلف أنواع الماشية. وشيء آخر أضيف، صاروا تحرق الأضاحي فيما بعد حتى يتأكدوا أن الدخان الطالع من الضحية هالدخان عم يطلع للسماء وبيصل فعلا إلى الآلهة، الآلهة عم تسمع وبتشوف وبتشم أنه الإنسان على الأرض قدم له قربان. مع تطور المجتمعات الإنسانية وتقدم الحضارات وصارت فيها أكثر تنظيم وعقلانية وتفسير وتحليل إلى آخره، مقارنة مع المجتمعات البدائية، تبدلت الأضاحي وتبدلت التقاديم أو القرابين. ووصلت هذه العقلانية إلى أوجها في الديانات السماوية، فمثل ما تحدث شيخ زياد عن النبي إبراهيم وتقديمه لابنه إسحاق أو إسماعيل، طبعا مع احترامي للاختلاف. وكان من يومه كان الشخص اللي بقدم القربان عند اليهود، يعني من أصل ديانات السماوية، شخص يسمى كوهين. كوهين هو الشخص اللي بيقدم الضحية، وهو هالاسم الكوهين اللي تحول مع الوقت إلى كاهن، ونحن منقول الكهنة اللي بيقدموا القرابين. طبعا الذبيحة الحيوانية في الديانة الإسلامية وصلت إلى سموين آخر في عيد الأضحى، وهو أنه الضحية تقدم وتوزع على دور الأيتام والفقراء والمعتزين إلى آخره إلى آخره. وفي الديانة المسيحية استبدلت ذبيحة اللي كانت هي ذبيحة الدم تبعت الحيوانات، يعتبر موت المسيح عند المسيحيين، طبعا حسب العقيدة المسيحية أنه المسيح كان ذبيحة بشرية مقابل مسح خطايا الناس اللي من وقت عهد آدم، وتحولت الذبيحة بالصلاة عند المسيحيين إلى خبز وخمر اللي هي تمثل أنه الجسد والدم. ويمكن قبل هالمرة أنه ذكرت بمناسبة تانية أنه رغم اختفاء الأضحية البشرية ولكنها لا تزال حتى اليوم موجودة بشكل أو بشكل بأشكال أخرى مختلفة وأحيانا متخفية ومدغمة بشرائع سواء دينية أو قانونية إلى آخره، وتتمثل بقوانين الإعدام أو الانتحار الطوعي. فمهما كان شكل الإعدام أو شكل الانتحار فهو غير أنه هو جريمة بشعة ولكنه ضحية بشرية.
يعني قديش امتعتنا ناهد بهالمعلومات يلي يعني غافلة على كثير من الناس الحقيقة، فتحت لنا يعني أبواب التاريخ على مصراعي لنعرف ونشرب من هالمعلومات. قديش بدي أتشكرك أنا الحقيقة،
امتعتنا
صياغتك للموضوع، تقديمك للموضوع أكثر من رائع، استفدنا كثير من هالمعلومات، بتمنى كمان مستمعينا بهالمناسبة كمان يكونوا استفادوا. شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين بعد الفاصل انتظرونا مع الفقرة الطبية ودكتورة لينا بطل يلي حتحكي لنا عن برنامج الكادر الطبي لوقف التدخين.
Let's فرح وضحك ايامك ساهر انت الخير ودنيا قدامك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
خلينا نحن حكينا أو أنا بعنوان اللي بقدم فيه الفقرات قلنا برنامج الكادر الطبي، ياريت نعطي لمحة للمستمعين شو هذا البرنامج الكادر الطبي شو يعني؟
الكادر الطبي هلأ تقريبا هو عبارة عن إكيب أو جروب من الناس، هي هن الصيادلة الأطباء الممرضات كل اللي بيشتغلوا بالمجالات الطبية. هلأ هن هدول بمجال توقيف التدخين عم بيتعاونوا مع بعضهم وصاير عم يعطوا مثل صلاحيات، مثل الطبيب ممكن يعطي صلاحية للصيدلي انه يسهل عملية توقيف التدخين للناس
بوصفة
هاي بتصير هي تسمى الوصفة الجماعية، يعني حكيم بيجي بيوقع الوصفة وبتتعمم الوصفات على الصيادلة. طبعا الصيادلة ما بيكون عندهم بعد ما يكون توعوا شو هي كيف ممكن تقدري تقدميها أو تقدمي هالخدمة، فصفي الصيدلي هلأ ممكن بصيدليته بنتيجة هالوصفة الموجودة يقدر يعمل وصفة للناس اللي بتحب توقف التدخين.
ما في داعي يعني المدخن يروح عند عند الدكتور.
نو أبدا.
هي أيضا عم بتخفف من زحمة على عيادات
طبعا،
وأيضا من
بتسهل عملية توقيف التدخين بدل ما يقعد يفكر انه انا بدي اروح لانه هلأ تقريبا معظم الأدوية والمواد الموجودة بالصيدليات كلها صارت كفرد، يعني كلها صارت شركات التأمين حتى شركة الدولة مغطيتها، فعمليا عندك وصفة جاهزة ممكن تاخدها بكم دقيقة بالصيدلية، الدواء مغطى فما عليك إلا تتوجه. وهنيك النصايح، نحن طبعا بالصيدلية مو بس منعمل الوصفة، مو بس منعطي الدواء، منعطي نصايح منورجي كيف يستعمل الأدوية. طبعا لأن في أدوية متنوعة وفي طرق متعددة لهالأدوية، وبنعملهم دائما فولو اب انه نحن دائما موجودين في حال تعرض لاي مشكله ممكن يتلفن لنا يقلنا انه انا مثلا ما قدرت لقيته كثير قوي علي ممكن نعدل، يعني دائما في انتراكشن بيننا وبين فهذا بيسهل كثير على المدخن اللي حابب يوقف التدخين انه يبطل عن هالعادة.
يعني ناس كثير دكتورة لينا ما بيعرفوا انه الدولة بتغطي هالتكاليف، وهي يعني فرصة جيدة كثير للمدخنين.
يعني تعتبر كندا الرائدة في برامج توعية وبالبرامج لتوقيف التدخين. وبالفعل عم بتقدم كثير تسهيلات للناس من ناحية توفر المواد، توفر الأدوية والأدوات اللي تستخدم لتوقيف التدخين، بالإضافة انها بتغطيها مثل أي دواء. يعني صارت ممكن الإنسان بكل بساطة يجي يأخذ الدواء ويأخذ الرشيطة ويروح يوقف تدخين بدون ما تكلفه تقريبا شيء مثل أي دواء.
يعني
هيك لأنه مكلفة الأدوية، مكلفة حتى مو بس الأدوية الموجودة، بس صار في أدوية حبوب ممكن تروح الحكيم يعملها، يعني حتى إذا ما بده يجي على الصيدلية صار في كمان في أنواع أدوية بتنوصف بوصفات طبية بتصير تحت إشراف الحكيم، الصيدلي بيعطي عليها النصائح.
هو مجدية هالأدوية
جداً جدا. أنا كل الناس تقريبا إذا بدنا نقول 90% اللي بلشوا كلهم لقوا
يعني نجحوا وتوقفوا. إذا لازم يكون المدخن مقتنع أنه هو لازم يوقف على التدخين.
هي هون المشكلة. أنا وقت بيجي الشخص على الصيدلية وبيقول أنا بدي وقف التدخين، بسأله أنا أول سؤال، أنت ناوي جدي ولا جاي تسألني حتى ساعدك أنا كيف توقف تدخين؟ لا، بتفهمي منهم أول كلمة إذا جدي وبالفعل بده وقتها بالفعل
كم بده مساعدة، يمكن بده دفشة.
في منهم بيكونوا مترددين، بدهم يدخنوا وببدهم يدخنوا، بنفس الوقت ما لهم عارفين إنه إذا وقفوا التدخين
ما بيقدروا يفوتوا على حالهم،
أو بلشوا من في فترة معينة دخنوا وما قدروا رجعوا للتدخين، يعني مترددين. فالدور الصيدلي هو بالفعل توعيته للشخص وتعطيه النصائح ووجيه انه اذا عندك شوية استعداد نحن رح ندفشك لقدام، يعني نحن رح نساعدك.
حلو.
وبتمشي يعني الى التكتيك وبتمشي كتير منيح. بس انا بقول لهم انتم مقتنعين، لانه اذا بدنا نفوت بهالمجال اذا بتكون تدخنوا انتم عم تاخدوا الدواء هذا ضار جدا، لانه في ادوية هي عبارة عن نيكوتين صافي بيفوت بالجسم. فبدك تكون انت تساعدني، يعني مثل ما انا مقتنع فيها معناتها وقت بيكون مقتنع بتسهل الامور كتير.
اكيد. طب في ناس دكتورة لينا بتاخد السجاير اللايت، هل هي حقيقة ام خيال؟ هذا يعني هل هي لايت؟ بيقلك انا باخد مع تخن باخد لايت انا سجاير.
مزبوط. هاي بالفعل هاي شغلة غلط 100%، لانه السجارة اللايت صحيح هي النيكوتين فيها اقل من السجاير العادية، بس المواد الكيماوية موجودة فيها مثل اي سجارة. بعدين حاجة المدخن للنيكوتين هي حاجة متزايدة، يعني بيضطر يسحب أكثر ويبلع أكثر، يسحب أكثر منه ليرضي رغبته بالنيكوتين. فعمليا عم ياخد أكثر وعم بيشرب أكثر سيجارات، والنتيجة هي واحدة، يعني عم بيتضرر بالحالتين.
حتى السجاير اللايت هي مضرة بشكل أكثر. طيب يعني بس قولي لي كمان شو هي مخاطر الأمراض الناتجة عن التدخين؟ ما حكينا عنها.
هلا التدخين هو يعتبر تقريبا، أنا خليني أحكي لك بشكل عام، إنه على الرغم انخفاض عدد المدخنين بالعالم خلال 40 سنة الماضية، التدخين بيبقى العامل الأول المسبب للأمراض المزمنة والتي يمكن تجنبها بالتوقيف، وبالتالي هاي الأمراض بتسبب الموت. تقريبا بكندا في 45 ألف شخص كل سنة بيموتوا نتيجة أمراض التدخين، هو أحد العوامل اللي فايت فيها. وفي بالسيجارة بالإضافة للنيكوتين في 4000 مادة كيماوية موجودة بالسجائر على أنواعها، هي كمان بتزيد من خطورة الأمراض وبتزيد بالنتيجة من تدهور الحالة الصحية. والأمراض بشكل عام لقلك يا إذا بلشنا مثلا، ما هو المعروف أنه أمراض، خلينا نحكي أمراض الرئة طبعا. هو المسؤول عن الالتهاب الرئوي المزمن، مسؤول عن الكانسر، كانسر أو سرطانات الفم، سرطان الحنجرة، سرطان الرئة، حتى سرطان المثانة. هو المسؤول عن الشيخوخة،
تصلب الشرايين
طبعا أمراض القلب بشكل عام. التدخين هو أكبر عدو لإلها. الشيء الثاني الشيخوخة المبكرة للجلد، ظهور التجاعيد بشكل مبكر،
وحالات
الهالات نعم، الجلد بيصير لونه غير شيء، بالإضافة للعجز الجنسي عند بعض الحالات عند الذكور. يعني أمراض كلها خطيرة وأمراض كلها كبيرة، يعني ما عم نحكي نحن شيء يعني شيء خطر، ومفروض المفروض بهالوسائل الموجودة إنه الناس تكون بالفعل
يعني جد. وحلو إنه هالدولة يعني كلام عم بتهيئ لنا الجو لحتى نحن،
خصوصي نحن هون بكندا، يعني تقريبا كندا 90% من المناطق صارت
خالية من التدخين.
نسبة أمريكا 50%، نحن
90% الحقيقة كندا يعني
بالفعل
بتوفر،
هي الرائدة يعني بهالمجالات.
قبل ما نكمل دكتورة في معنى اتصال حناخده ونكمل. ألو ألو ايوه
ايه بونسوار.
بونسوار يا هلا،
انا من الشهدين يلي ساعدتني مدام ليندا معكم صباح نشاط وقت الدخان.
كتير حلو،
بدك تحكي لنا. اهلا فيكي، اهلين.
بدك تحكي لنا عن تجربتك معناتها.
ايه انا كنت رايحه متردده يعني اذا بوقف ولا لا، بس من كلمتين منا ما بعرف غيرت لي رايي وقالت لي لا لازم، وفعلا هيك عطتني النيكوديرم اللي هن كنايه عن ديتامبر بتحطيهم ما بتعصبت ابدا. هلا طلع عبالي بس تقري الكتاب بيعطوك كتاب انه بتحسي انه لا لازم توقفي.
برافو عليك.
يعني انا كثير مبسوطه لك بالفعل، يعني ما بتتخيلي، لان هالبرنامج كله معمول للناس، وانت احد الناس اللي عم المفروض انت تكوني عم بتشجعيهم كلهم.
إيه انا بشجعهم، لان ما فرق كثير كثير كثير، فرق غريب كثير.
شو حاسه هلا بعد ما وقفت التدخين؟
يعني بكلمه مختصره انظف.
اكيد اكيد.
بالنسبه لجوات الجسم وللخارج، يعني للمنظر واحسن للجيبه.
ايه اكيد اكيد، انا احد العوامل.
يعني معناتها حضرتك هلا انت بتعطينا الرساله الحقيقيه. هل بتنصحي اصحابك اللي بيدخنوا انهم يتجهوا لصيدليه جان كوتو لدكتوره لينا لينا بطل لحتى يعني يدخلوا بهالبرنامج؟
بالمية مية بالمية مية.
لازم جيرانك حواليك،
يعني المساعده عندها عن جد بتخليك بعدين
اسلوبة وقناعة. ايه مقنعة تماما.
ايه مقنعة، وبعدين ما عم بتقلك شي غلط، عم بتقلك كل شي مزبوط.
اكيد
انه بتساعدك صحي، بس بتنورك على اشي ما كنت بتعرفيها وبتسهل لك الامور. يعني انا كنت مستصعبتها كتير، انه كيف بدي روح وقف التدخين.
قد ايه اخذ منك هالبرنامج هاي مدة لحتى توقف التدخين؟
ما صراحة انه يمكن 6 أو 7 علب لازم، كان لازم وقف. انا وقفت بالخمسة
او يعني
ما كملتهم.
برافو عليكي. برافو ايه. برافو، من هنيكي، ومنتمنى انك تشجعي اصحابك يتوجهوا على صيدلية جان كوتو ويلتقوا دكتورة لينا
بطل. لا الدعم اللي قالت لي، وان شاء الله الكل يكونوا عم بيسمعوك وكل يمشوا بالطريق اللي مشيتي انت.
ان شاء الله
احنا هذا اللي بنتمناه للجميع.
ان شاء الله.
اهلا وسهلا،
ويعطيكم الف عافيه.
الله يعافيك.
يعني قديش حلو، وشهد شاهد.
ايه ايه بالفعل انا بنبسط، لانه بالفعل انت عم تعملي شيء منيح للناس، وقت عم بيرتكزوا بهالطريقه الايجابيه معناتها عم تشوفي انه شغلك وتعبك فعال بالنتيجه. انه عم بيستفيدوا، وهذا احنا اللي بدنا اياه بالنهايه.
اكيد اكيد. يعني قبل ما نكمل، يا ريت تعطي المستمعين عنوان الصيدليه، ويعني العنوان ورقم
التليفون. العنوان هو 237 كود فيرتو، على بولفار كود فيرتو، يعني صيدليه جان كوتو. ما بتضيع
ما بتضيع، لانه ملتقى هنيك
جاليات. نعم.
طيب بس يعني نعرف شو هو البرنامج هذا، كيف بيمشي، كيف بتمشوا فيه البرنامج؟
هلا البرنامج عباره عن وصفات بنسويها نحن، اذا بد للي حابين يوقفوا التدخين. بيجي المريض، نحن عندنا البروشورات الموجوده وعندنا الوصفه جاهزه. بيجي الصيدلي بيعمل مقابله شخصيه مع المريض، بياخذ معلومات عنه، قد ايه صار له عم بيدخن، اي قديش كم سيجاره بيدخن بالنهار، كل هالمعلومات المهمه، شو الامراض اللي عنده اياها. طبعا لانه في شغلات ما ممكن، في اوقات امراض تمنعك انك تفوتي، لان انت عم تفوتي نيكوتين صافي بالجسم من احد العلاجات
الطرق.
فتاخدي كل هالمعلومات عنه، وطبعا تشرحي له مثلا هلا بشكل عام عنا يعني خلينا نوعين ثلاثه من البرامج. خلينا نقول الباتشز اللي هن عباره عن اللزقات. اللزقات هي عباره عن لزقه بلزقه لفتره معينه حسب كميه السيجارات اللي بيدخنها. خلينا نقول بيدخن اكثر من 20 سيجاره، فبيبلش بستيب 1. ستيب 1 بياخذ الباتشز لمده تقريبا 6 أسابيع، بعدين ستيب 2 لاسبوعين، ستيب 3 لاسبوعين. شو المعنى بستيب 1 2 3؟ ال1 هو عباره عن نيكوتين عالي النسبه، يعني انت مدخن عم بتدخن كتير، انا ما رح اجي لك وقف النيكوتين
وما بيحس انه هو عم يفقد شيء.
لا، هو الهدف من هالقصة انه يوقف حركة مد الايد على الجيبة وتطليع الباكيت. يعني هالعادة هي اللي التزم فيها صار له سنين وايامات. أيوة. بدنا نروح له اياها. نحن عم نعطيه نيكوتين، حاجتك لجسمك موجودة. وهالنيكوتين بننزله تدريجيا على اسابيع، بينزل شوي مثل اي دواء بتسحبيه سحب من الجسم، بس نحن الهدف منا نوقف عاده انه يحمل السيجاره ويحطها بتمه، لانه كثير اغلب الناس ما بتوعى شو عم تعمل. يعني عم تعملها عاده كانه اي شيء.
تصديقا لكلامك، انا يعني تجربه شخصيه شفتها مع احدى صديقاتي، في بيبيعوا بامريكا سيجاره شكل سيجاره ولا حتى يعني هيك مثل الشعله، طبعا هي ما فيها شعله، المدخن اللي عم بيوقف بيستعملها. هل هي من احدى برامجكم؟
هي احد البرامج، بس انا ما بحبها لانه نحن بدنا نوقف العاده. هي للناس اللي متعودين يحطوا شيء بتمهم، يعني نحن عم نعطيكم شيء صحي ما عم بيشتعل وما منا سيجاره حقيقيه، عم تعطي نيكوتين بس عاده تحطيها بين اصبعتك موجوده.
أوكي.
انا ما بحب، انا بفضل الباتشز او العلكه. هلا اللي ما بده ياخذ لانه الباتشز هي على بيسموها نحن لونج اكسيون يعني مداها طويل. اللي ما بيحب هيك ممكن بدل في مثل علكه اذا جا بالك تاخذي سيجاره بدل ما تاخذي سيجاره بتاخذي علكه بتمك تعطيكي النيكوتين الموجود بالسيجاره وبتكبيها بعد نص ساعه. الا طريقه هي بالاستعمال بنعلمهم عليها شو هي او بونبوني بتم. المهم انا برايي وبالبرنامج اللي انا بحب شجع عليه انه وقف عاده تمدي الايد على الجزام او على الجيبه وحط السيجاره بال لان هي متى ما تخلصنا منها نحن فينا بكل سهوله نسحب النيكوتين من الجسم بشكل
عادي. في سؤال بده يوجه لك يا زميل خلدون.
مساء الخير اولا دكتورة.
أهلاً يعطيك العافية. الله يعافيك
ونتمنى بعد هالجلسة نوقف التدخين
ان شاء الله.
الله يسلمك. جانا اتصال من مستمع عم يسأل انه يا هل ترى في اعراض تظهر او امراض بتظهر بعد توقيف التدخين؟ لانه بيعرف كتير من اصحابه وقفوا التدخين فصار ظهر عندهم امراض تانية. يعني كان السؤال مقتضب بس هيك اللي فهمته منه انه في امراض تانية ظهرت عندهم للمدخنين اللي توقفوا عن التدخين.
يعني امراض تظهر بعد التدخين ما بعرف بس التدخين بشكل وقت بتستعمل النيكوتين هو المفروض هو بيعمل شغله واحده انا دائما كثير بركز عليها بيعمل ضربات بيسرع ضربات القلب لانه انت عم تاخذ نيكوتين بير نيكوتين صافي بالجسم فبيجوز نسبه النيكوتين عاليه لهالمدخن هيدا بصير تعمل له طرقان بالقلب او بتعمل له قلق بالليل ما بيقدر ينام وجع راس وعصبيه بس هذا اذا خفف كميه النيكوتين اخذ العيال الأقل هالعوارض بتخف. أما يعمل أمراض صعب بس بيجوز اللي بيصيروا بيسعلوا أكتر لأن بيكون جسمهم عم بيدافع عم بينقي بيصير أشعة بيطلع أكتر سعلي أكتر بس هي مثل سيستم دفاعي عن الجسم لينظف الرئة والأصابات من آثار التدخين. أما كمرض يعمل له مرض لا ما بعتقد بالعكس هو اللي بيسبب الأمراض.
طيب دكتورة لينا قديش الفترة يلي بينضف الجسم فيها من النيكوتين؟
هاي لقلك شو اللي هاي كتير مهمة القصة. هلا نحن إذا وقفنا السيجارة مدخن إجا وقف السيجارة بعد 20 دقيقة بينزل ضغطه دوران الدم بيصير بيتحسن بيرجع طبيعي من 8 ساعات ل 48 ساعة نسبة الأكسجين بترتفع ونسبة ثاني أكسيد الكربون بتنزل من أسبوعين ل 3 أشهر دوران الدم بيرجع تقريبا طبيعي والحركة تبعه ما بيعود بلهث كتير والعمل الجهاز التنفسي بتحسن بنسبة 30% هي لمدة 3 شهور لتسعة شهور بتوقف السعلة بتوقف الاحتقان الأصابات واللهتان والحركة الفيزيائية بتتحسن والرئة بتصير بتدافع عن نفسها ما بيعود فيها الالتهابات اللي كانت بتصيب الرئة بتخف الالتهابات لخمس سنين بتنزل نسبة إصابته بالأمراض القلبية 50% عن المدخن.
واو.
خمس سنين الكانسر السرطانات الرئة وسرطان الفم والحنجرة كمان بيزدوا 50% نسبتهم عن المدخنين. أما بعد 10 سنين نسبة السرطانات بترجع مثل أي إنسان غير مدخن.
إذا عم يحمي حاله لمدة 10 سنين
إيه؟ وعلى 15 سنة بترجع إصابته بمرض أمراض قلب بتصير مثل أي
شخص عادي غير مدخن
غير مدخن. فالحقيقة ملموسة من بعد 20 دقيقة من ما يوقف.
طب هلا حضرتك قلتي انه الباتشز هدول
الباتشز
والعلكة
في البونبون
والبونبون في حبوب سمعتك كأنه عم بتقول
هي هيدي البونبون هي وفي الفلتر اللي حكيت عنها اللي انا ما كثير بلاقيها كثير عملية بالاضافة هي طبعا هدول نحن اللي قلت لك عليهم بالوصفة الجماعية اللي فيه الصيدلي يوصفها زائد أدوية موجودة طبعا بدها بريسكريبشن من الحكيم هي كتير فعالة هي بتشتغل بآليات مختلفة وبتساعد بعد 12 أسبوع أو ماكسيموم 24 أسبوع بيصير الإنسان موقف التدخين بشكل كامل.
يعني قديش ناس بدها تدعي لك لما بدها تروح وتعمل هالبرنامج معكم
بالفعل والنصايح والشبار اللي بنعمل لهم إياه إنه أنتم ما تخافوا أي شيء بيصير لكم قولوا لنا نحن كله له من فيه له علاج
بندور فيه فعال كبير الصيدليين في اتجاه المدخن يعني نحن دورهم كتير كبير. كيف بيتم التلاقي بينكم وبين المريض؟
بيجوا لعندي مثلا بيجوا على الصيدليه بيجوا بيحكوا انه مثلا بيجي واحد او جايب رشيتة من عند الحكيم طالع معه مشكله بالقلب او كوليسترول او ضغطه عالي وقال له الحكيم بده يوقف تدخين. بيجي بيقول لي قال لي الحكيم وقف تدخين. اوكي
تفضل
بدك توقف تدخين بدنا نحكي له على البرنامج. هلا ما بيقتنعوا في منهم ما بيقتنعوا دغري فانا بحاول بطريقه ما انه مالي شيء انا ماني رح اجبرك فكر على مهلك وهي البرنامج وهي اللي هي الاغلب بيرجعوا في منهم بيرجعوا
يعني بهم مصلحتهم يعني هلا صار يعني حقيقه صار انه
لازم
انه الواحد يوقف عن التدخين
يعني كان التدخين بالزمانات حلو برستيج هلا صار المدخن عن جد يحل حاله
هلا صار منظر شاذ يعني
بشوفهم كيف بيطلعوا لبرا يدخنوا تحت الثلج تحت البرد وخمسة متر بعاد عن اي مكان
معزولين حتى يعني بتلاقيهم انا بشوفهم في بعض المطارات باوروبا بعض المطارات
هيك قوة صغيرة
يعني ما ممكن موجودين بغيمة كلها من الدخان يعني ما بعرف كيف هدول
يعني انا بقول عم بتحطوا حياتكم وصحتكم مقابل هالسيجارة هاي يعني
سمعتي سؤال زميلنا خلدون قال واحد بده سيجارة ليفكر كيف بده يوقف
لا ما بده سيجارة بده ثاني نهار يجي على الصيدلية
انا بنصحها اوكي انا بنصحك تتوجه على الصيدلية جان كوتو وتقابل دكتورة لينا بطل
منورجيك يا عم
وبنصح كل مستمعينا يعني دعوة يعني بالفعل من القلب
هي من القلب عن جد
كلياتهم انهم يتوجهوا لعند حضرتك بالصيدلية ويقابلوا دكتورة لينا بطل ورح تعطيكم البرامج الخاصة فيكم وبعدين في متابعة وفي طبعا. نوع من
أكيد لأنه يعني هي بدها متابعة في أثار جانبية ممكن تصير في أثار نفسية انه بيصير بيعصب بيصير بيتضايق يعني منا مو شغله سهله انه يعني التوقيف التدخين منا شغله سهله شغله صعبه
أكيد.
بس هلا صارت اسهل بكثير بوجود هالبرامج هاي وبوجود السبور اللي ممكن نعطيها من نحن
انا بدي اتشكرك كثير شكرا كثير الحقيقه يعني فقره طبيه بامتياز عم تقدمين لنا اياها
الله يخليكم انا مبسوطه اني حكيت عن هالموضوع
اكيد لانك بنحسي حالك قدمتي شيء تنقذي فيه اكيد شكرا لك دكتورة لينا بطل من صيدلية جان كوتو بتمنى كل المدخنين يتوجهوا
يشوفوك إن شاء الله
أعزائي المستمعين خليكم معنا بعد الفاصل مع زميلة سوزان حاج حسين وحسن حداد في فقرة العقارات
عليها وصرف بيوم من الأيام شاف الفتاة مع شاب ثاني فأخذ يعاتبها رح نسمع عتاب الشاب وأيضا نسمع جواب الفتاة إليه والجمهور هو اليوم بهاي عيوني شفتك لا تنكرين وهذا الوجه ما يخفى علي مو أنا اللي شفتك لا تقولين أميزك لو أنت كنت فيه أنمية بهاي عيوني شفتك لا تنكري وهذا الوجه ما يخفى علي مو أنا اللي شفتك لا تقولين أميزك لو أنت كنت بيني صحيح وياك جاي استغلط العين بس القلب شافك قال هي اقول لك وين شفتك اذا تريدين بمكان الكنة نبعد بيسويا وقل لك حتى كنت تشتري بسين من شفت عليك الصار بيا أقولك وين شفتك إذا تريدي بمكان الكنة نقعد بيسويا وقلك حتى كنت تشتلب سين من شفت عليك الصار بيا يبا نفس الثوب هذا القبل شهرين جبت بعيد ميلادك هدية وهاي الساعة بيدك ما تذكرين هاي الساعة بيدك ما تذكرين.
مساء الخير هند. مساء الخير سوزان.
مساء النور.
سوزان اليوم حلقتنا او فقرتنا رح تكون موضوعة عن شراء ارض فارغة يعني ما عليها شيء ابدا. بدنا نشوف شو المشاكل اللي ممكن تواجهنا باعتبار انه بدنا نعمر عليها شيء. مثلا بدي قلك بسؤال الاول انه انا عم بدور على ارض ولقيت الارض شو لازم
بدك تعمر عليها,
شو أوكي. لازم اخذ بعين الاعتبار.
اوكي الارض لازم تعرف في طريق لها, اذا ما في طريق مفتوح في ورقة تصدر ضماني ان هالارض رح ينفتح, مين رح يدفع تكاليف فتح الطريق, في خدمة على هالارض من البلدية, هذا كل لازم تاخذه بالاعتبار
طبعا. طيب سوزان اذا بدنا نعرف عمر الارض وإذا بيكون فيه إلى خدمات من البلدية وشو هي الخدمات؟
الخدمات الأساسية معروفة حسان هي المجارير المياه والكهرباء.
المجارير والمياه والكهرباء, ولو فرضنا أنه بالضواحي ما بتكون هالخدمات موجودة هل ممكن العمار على الأرض؟
بالضواحي أو الضياع حسان النائية عن قلب البلد بتقدر إدخال بتقدر دخل خدمات تانية على الأرض, مثلا المي بتقدر تحفر بير في المجارير بنقدر نعمل فوس سيبتيك أو شان ديبيراسيون. الكهرباء ما بظن أنه حدا بيقدر يعيش من دون كهرباء, يعني إذا بده يعمر ويعيش بلا كهرباء كمان
بيرجع لحياة جدي وجدك يا سوزان. طيب سوزان شو الأسئلة المفروض اللي عم يشتري الأرض أنه يطرحها على يعني شاري جاي يطرحها من صاحب الملك بخصوص
يعني.
الخدمات إذا كان بالمدينة أو خارجها
مثلا المي البير بالضواحي سأل الجيران قديش عمقه هيدا البير عندهم مسموح فيه شو مسموح فيه شو نوعية المي اللي فيه المجارير مثلا الفوس سيبتيك شو المتطلبات بهالمنطقة شو هي المساحة الأقلية المينيمم اللي لازم ينقبل فيها الفوس سيبتيك إجمالا بيطلب مساحة أرض أقلية يعني مينيمم 15,000 بي كاري قدم مربع ببعض الأحيان حتى تقدر تفوس عليها الفوس سيبتيك بدل المجاري تعين البلدية.
بعتقد كمان سوزان لازم نسأل عن الزوناج إذا كان هو زراعي ولا سكني أو تجاري مثلا.
طبعا حسان حسب متطلباتك بالأرض الزراعية نسبة ضئيلة جدا جدا تسمح لك بالعمار ولازم تأخذ شهادة من CPTAQ كوميسيون دي بروتكسيون دي تيريتوار أغريكول دي كيبيك يعني هي مؤسسة حماية الأراضي الزراعية بكيبيك. إذا عمرت بدون ما يسمحوا لك بدون ما تأخذ الشهادة منهم
الرخصة
لهم حق يهدوا لك البناء وإذا هدوا البناء لازم يكون على حسابك مش على حسابهم كمان
أكيد. طيب منين فينا نجيب هالرخصة وكيف نقدر نحصل عليها
طبعاً
قبل الشراء؟ طبعاً
كل شراء أرض وين ما كنت حسان لازم تحط الشروط الأساسية بالأوفر قبل ما تودك تعمل الأوفر داشا إجمالاً تسأل البلدية بالمكان اللي أنت موجود فيه بالبلدية المينيسيبالتي اللي أنت فيها وبتطلب الإذن وهن هي بدورة البلدية بتطلب الإذن من المؤسسة حماية الأراضي الزراعية بكيبيك.
طيب شو هي الأشياء الأخرى اللي منطلع عليها أو مندور عليها قبل شراء الأرض؟
المساحة هي مهمة كتير. شو حدود الأرض؟ شو المساحة المقبول فيها للعمار بهالبلدية بالذات؟ هي بجوزكن على هضبة، بجوز شوفها على الخريطة يعني والله معقولة مساحتها كبيرة، بجوزكن على هضبة، بجوز يكون على الطرف النهر كمان، بجوز قسم منه يروح مع النهر.
طيب وممكن كمان بنفس الوقت سوزان تكون بين بيتين؟
بين بيتين يعني
وأكيد لازم نشوف المسافة بين البيتين.
هذه سهلة كتير، إذا كانت بين بيتين بكون مسافة من هون لهون واضحة كاملة، بس إذا كانت جنب نهر ولا على هضبة ولا مساحة تكون
تلوث. بنفس الوقت سوزان ممكن كمان لازم نفحص الأرض إذا فيها تلوث أو لا؟
طبعا فحص الأرض التسول إجمالا بنعمله وقت منشك بهالأرض، أكثر الأوقات بالأماكن التجارية وأراضي المعامل بتشك بتلوث الأرض، بالضواحي بنفحص الأرض وقت منشك باستعمال الخدمات الغير البلدية مثلا شان ديبيراسيون لحتى نعرف إذا كان الأرض ملوثة ولا لا.
أكيد سوزان في أراضي كتير بتكون قريبة على النهر.
أيوة.
وإذا نحن حبينا نشتري قطعة من شو لازم نحن نعمل؟
تكون رطبة يعني
أفضل. تكون الأرض فيها رطبة.
أيوة بيسموها ده الزون إيميد، الرطوبة بالأرض. أكثر الأوقات نسبة الرطوبة بهالأرض ما بتسمح لك للعمار، وما وفي أراضي مثلا موجودة بالزون إنونداب، بيسموه زون إنونداب، الزون أي زون مغرق بالماء. يعني بتشوف مثلا على الخريطة في جو بتشوف خط مع واضح يعني بيقولوا لك من هون لهون هيدا الزون إنونداب مثلا 20 سنة، هيدا الزون مغرق 100 سنة. يعني معناتها إذا بيقولوا لك الزون إنونداب 100 سنة يعني معناتها في خطورة بنسبة بجوز قد يصير في غرق لهالأرض ب 100 سنة، يعني مرة واحدة كل 100 سنة يعني بتضل أسهل من 20 سنة يعني.
طيب نحن عم نشوف بالمدن الكوبيكية الأعمار جديد بيجبروهم على نوع معين للبناء.
كل أرض لها خصوصياتها، مثلا أوقات مثلا ما بتقدر تعمر ديبلكس تريبلكس بأرض مسموح فيها بيوت منعزلة مثلا، وهلأ بال2010 تشوف كتير بلديات صايرة عم يعملوا خصوصيات كتير، حتى اللون الخارجي عم أوقات عم يطلبوا يقولوا لك لازم تحافظ على اللون الفلاني، لازم يكون نوع الحجر الفلاني، لازم تلتزم بكل مكان مثلا بهالنوع وبهالحجم البناء كمان يعني ما بصير.
طيب سوزان أنا عندي مثلا عندي خريطة لبيت بدي اشتري أو يعني بدي عمر عليه على الأرض، بيت أحلامي وبدي اشتري الأرض، وتفاجأت انه ما بيسمحوا لي بخريطة لبيتي، وانه مثلا هو مو مسموح من مثل ما قلنا اللون والنوعية الخارجية لا ما بيتوافقوا عن المكان.
يعني بعد ما اشتريته
بعد ما اشتريت،
لانه دائما بقول اني هل بده يشتري ارض ويعمر عليا لازم يعرض مشروعه على البلدية، خريطة العمار مع خريطة الارض مع ولازم ينقبل قبل ما يبدأ بالعمار، يعني لازم ينقبل كل شيء، ولازم ياخد كمان رخصة قبول بالبلدية. مثلا ما تقدر تعمر بيت متواضع مثلا بمنطقة كلها بيوت فيها البيوت الملايين، يعني كمان هيدي شغلات، وبالعكس كمان نفس الشيء.
أكيد. طيب سوزان إذا أنا اشتريت الأرض وبعدها أنرفض مشروعي بالبلدية شو بعمل بهالحالة؟
بالأوفر دشا دائما لازم تحدد طلبياتك وتوضع تحط كل الشروط، يعني وحتى يعني الشروط اللي أنت لازم لك يعني ببيتك اللي بدك تعمره، وتحط لها أكيد نهاية.
أكيد مرقت معك الحالة سوزان مع شيء أحد الزبائن، فيك تعطينا مثلا؟
كتير كتير. مثلا أنت حسان حلمك أنك تعمر البيت الفلاني بالقياس الفلاني ومشروعك حاضر وشفت الأرض قد تناسب هذا المشروع، عم أقول قد يعني أحط حطين كمان تحتها هالمشروع حبيت تشتريها، لازم مثل ما ذكرت لك إن لازم تروح على البلدية وتروح وتسأل عنا والجواب طال وتباعت الأرض بهالمدة لأنه طالت بالبلدية، والحل المضبوط إنك تعمل مثل ما قلت لك الأوفر دشا وتحط الشروط، مثلا تحط بشرط إني أسأل البلدية موافق على مشروعي، بشرط تكون كل الضرائب على الطريق مدفوعة، بشرط أني ينفتح الطريق قبل التاريخ الفلاني، بشرط أني مثلا بيع بيتي، بشرط أني ينقبل بالبنك مشروعي لآخره، بس يعني بهالطريقة بيكون محفوظ حقك قبل ما تشتري وتعلق حالك بأرض ما رح تمشي بمشروعك.
طيب بس سوزان بالنسبة للشروط لازم نتبعها وفي نهاية يعني في إلى مدة للانتهاء؟
طبعا كل شرط بتحطه لازم يكون في تاريخ الانتهاء، هذه لابد منها.
وطبعا بلدية تاخد بهالحالة هي سوزان
وقتها
وتتعطل وفي الحق بالبناء وعلى الأرض ولا ما بيحق لك تعمر عليها.
طبعا كتير بياخدوا أوقات وقت، شوف حسب الوقت، حسب أوقات تاخد مشروع طريق مثلا جديد بياخد وقت عبين ما يشوفوا الطريق ويشوفوا كيف يعني ويبعثوا كمان مهندس لحتى يفحصوا أو شيء، بس أوقات بطريق أوريدي موجود يعني بيكون أسهل، جزء الجواب بيكون أسرع.
بشكل عام سوزان المعلومات كلها بتكون موجودة بالسيرتيفيكات
اللوكاليزاسيون. طبعا طبعا لازم تطلب الخريطة وتدرسها من كل بلد قبل ما حتى تعرف أول شيء حدود بيتك وإذا كان في بأي زون مغرق ما مغرق، ويعني كل الشروط اللي تطلبها أكترها رح تعرفها من السيرتيفيكات اللوكاليزاسيون.
وأحيانا كمان بيكون بالأرض مثلا حق المرور اللي حكينا عليه سابقا سوزان للجار على أرضنا،
كمان بتبين أو على السيرتيفيكات لوكاليزاسيون بتبين على الأكدفان، وكمان أحيانا بالأرض نفسها بتشوف بيكون بيقولوا لك ما إلك حق تحفر مسبح بالأرض لأنه أنا بيب الغاز مرة تحته، وأحيانا بالأرض لازم تكون بأرض جليسمان تيران أرض مرتفعة عن غيرها، لا بتشوفني فيها نوع من الهبوط، لازم تدرس الارتفاع بين أرضك وأرض وارد جارك، مين المسؤول عن الحيط اللي بيكون بين اثنين، الضشة وقت تكون قريبة من الهاي واي كمان، يعني هذول كلهم لازم يدرسوا.
سوزان بعتقد بهالفقرة عطينا كتير فكرة موضحة عن اللي بتشتري أرض ويعمل أيوة عليها. اللي حابب أسألك شو موضوعنا رح يكون الأسبوع القادم؟
بما أني عم نحكي عن ارتفاع الأرض بين اثنين، الأسبوع المقبل رح نتكلم عن هيدا الحاجز بين الجارين، لأنه كتير صار فيه محاكم بين الجيران على هيدا الحيط اللي بين أرضين مرتفعين، بقى رح يكون هيدا.
سوزان أنا بشكرك كثير على المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها اليوم وللأخوة المستمعين. سوزان حاج حسين كورتي أمبودي أجري ومديرة شركة العقارات في مونتريال فوتشير أمو والمبدع لموقع الانترنت سيريد.ca أو ياشام.ca، واللي بيحب أي معلومات ممكن يتصل بسوزان على 514-824-6262.
شكرا حسان
لكم وأعزائي المستمعين. لسه في عنا فقرات كتير، انتظرونا بعد الفاصل هلأ بعد شوي مع الفقرة السياحية. من أسرة ليالي يمال الشام بنقول لك الحمد لله على السلامة. عصام نجم من معدي فقرة سياحة،
الله يسلمك وشكرا كثير، اشتقنا لكم.
والمستمعين يعني بدهم يسمعوا أخبار السياحة، طبعا كان في عندك رحلة إلى سوريا، أخذت جروب من مونتريال ورحتوا على سوريا والأردن ولبنان، حكينا عنها قبل ما تسافر، إذا تحكينا هيك بإيجاز عن هالرحلة هي والأشياء الطريفة اللي حصلت معكم هني.
مساء الخير وكل عام بخير لجميع الجاليات المعيدة بعيد الأضحى، منا لهم الخير والبركة دائما. الرحلة كانت كتير ظريفة ورائعة، يعني هالمرة ما كان عندي كتير ناس هيك كانوا سيئين يعني أو هيك بينقوا كتير، بس كانت رحلة كتير حلوة. كان عندي شخصين هيك دائما يعملوا نهفات، وخاصة واحدة هلا بدها تدخل بدروس الرأس العربي دور العالم،
صوروا
اللي عم يشتغلوا ايه، وصاروا ياخذوا خبز من دون ما يدفعوا كل حسابها لعصام بقى.
يعني فاتحها. شو اكثر شيء لفت نظرهم، يعني بشو المدن يلي لفتت نظرهم اكثر شيء يعني بهالجوده هي؟
هلا كثير حبوا كل شيء تقريبا يعني، بس حبوا اكثر شيء بصراحه مو بس لاني يعني بدي احكي انه انا من سوريا، حبوا تدمر
اكيد.
وقت وصلنا على تدمر كان يعني الجو رائع، ما في شوب، الشمس كتير حلوة، وبالأكثر شيء شافوا تدمر بمراحل الثلاثة يعني شروق الشمس ووقت الظهر طبعا، وشافوا وقت غروب الشمس. طبعا أنا بحضر لهم دائما مشروب وهيك نقرشات مشان نطلع نشوف غروب الشمس.
حلو، له يعني ميزة خاصة،
له ميزة خاصة طبعا، يعني منظر رائع تشوف الشمس عم تغرب بالصحراء وعم تعكس أشعتها على المدينة يعني.
حلو.
فبيتغير لون الحجار، بيصير لونه هيك قريب للأورانج يعني، فمنظر كتير خلاب وكتير حلو.
يعني عصام بأحد يعني البرامج التلفزيونية لفت نظري انه هلأ الدراما السورية عم تتجه لانه تعمل مسلسلات بمناطق سياحية بسوريا وبالتحديد بتدمر. بتدمر كان ليث حجو المخرج المشهور عم يعمل مسلسل، فهو كان يعني المسلسل درامي اجتماعي ولكنه يظهر ايضا الحياة بهالمدينة هي. فقديش يعني سوريا عم تهتم بالسياحة بما انه يعني المشاهد متعلق بالبرامج بهالدراما السورية، فمن من هالمشاهدة هي عم بيتعرف ايضا
عم بيتعرف وعم بيعطي مصداقية للعمل الالماني اللي بيشتغل كتير بالفن، بس بيعطي مصداقية لانه عندنا كتير مهتمين بالفن
بالفنانين
وبالسياحة.
يعني هذا عم نحكي بالناحية السياحية،
يعني مثل عصفور بحجر عصفورين بحجر واحد انه تعريف العالم عن السياحة وبنفس الوقت
من خلال هال الدراما هاي. هاي تدمر غير مدن ثانية شد الاهتمام.
بيترا بالأردن يعني كتير انبسطوا ببيترا، وخاصة يعني ببيترا الحلو فيه أنه بتمشي بين جبال وكل الطبيعة هي نحديتها أول شيء. بعد شوي في شيء اسمه السكة بمدخل المدينة يعني أول ما بدك توصلي، فبتتفاجئ انه بتلاقي القصر او الخزنة بيسموها منحوتة بالصخر. فنحن بنروح الصبح وكان الجو مناسبنا يعني انه كان الطقس حلو الشمس طالعة، فبتلاقي مثل هيك بين شقوق الجبال يعني بتلاقي النحوت بينت ضاربة عليها الشمس، فالعالم بتلاقيها ما عاد يعرفوا بدهم يحكوا هيك بينزهلوا بالمنظر تربي اكتر بيبين عليك المنظر. إيه هي كانت لحظات كتير حلوة العالم حبوها ببيترا، بالإضافة إنه ببيترا العالم بيمارسوا هواياتهم، بيركبوا على الخيل في عربيات بتنقلهم يعني أو على الجمال وهيك، كتير انبسطوا فيها. فبعد عناء طويل بهذا النهار هالمرة اكتشفت ببيترا إنه في حمام سوق حمام التركي يعني. فقال شو بدك تعمل؟ كل مرة أنا بلاقي لهم شغلة هيك يسليهم فيها، قلت لهم هلا لازم تعملوا استرخاء واخذكم اعملكم مساج
والحمام
التركي. فحجزنا الحمام. هلا قلت لهم مين بده يروح؟ قرروا انه اذا بدنا نروح على شرط انت تعملنا المساج.
وانت يعني انت عم تعمل
وانا ما بدي عزيمه يعني. فرحنا والله انبسطنا هيك وصار في كتير نهفات حلوة.
إذن يعني ما زال يعني هالحمامات موجودة عم تشتغل يعني
كتير حلوة يعني مساج يعني في ناس مختصين. طبعا أنا ما مسجت يعني لأنه خفت إنه الزلم يثاروا على نسوانه. بس رحنا كلياتنا كل تقريبا كنا شي 16 واحد راحوا شاركوا معنا وتحمموا ومساج يعني وسبا وهيك شغلات كتير عاملين شغلات كتير حلوة. انبسطنا بهاي النهار.
حلو. بالنسبة لجعيتة مغارة جعيتة ديش كانت ردة فعل
مغارة جعيتة؟ طبعا كانت زيارة رائعة جدا. أنا السنة الماضية قلت لك إنه رحنا مغارة جعيتة كان في انتخابات لتدخل بالعجائب الدنيا السبعة وكل جروب وقت شارك. يعني مغارة جعيتة شغلة رائعة جدا يعني ما بقدر أوصف لك إياها غير لازم تشوفيها يعني.
أكيد أكيد.
الحلوة إنه ما فيك تاخذي صور يعني لحتى تهيئ
لأنه
بس رائعة يعني، خاصة وقت تفوتي يعني وتركبي اللي ما بيعرف شو في بقلبه انه بدك تركبي بشختورة صغيرة وتزور يعني والمياه صافية جدا بقلبه. العالم يعني بهدوء يعني عم يزوروا زيارة كتير
كانوا يعني بانبهار وبدهشة
طبعا
يعني
كتير هلو. كانت خاصة لتوصلي لعند المناظر هنيك المناظر الطبيعية يعني المناظر الجبلية لتوصلي هنيك كتير حلوة. في شغلة حبوها بلبنان كمان دير مرقس حية وادي القديسين كمان كان هذا كتير زيارة كانت حلوة والطريق خطر لتوصلي لهنيك يعني العالم واو وانه يعني جبال وكذا، فكانت زيارة كتير موفقة وخاصة جبال.
طيب نحن يعني أخذنا فكرة هيك صغيرة كتير، منتشكرك كتير ومن لك الحمد لله على السلامة. وإن شاء الله لقائنا لقاء آخر معك الأسبوع القادم.
بس كلمتين بدي أقول هلأ أنا يعني رح نحط صور على السيت
أكيد.
عم تعاون مع إيفون ومع سوزان وبجوز حط قصيدة كتبت عني بالجروب كتب قصيدة غنائية.
من أجل المستمعين روحوا على siri.ca ومنه روحوا على ياشام وقروا القصيدة. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا فيك وأنت بخير. إذن مستمعينا خليكم معنا ورح ناخذ الفقرة اللي بعدها عن مهرجان دمشق السينمائي والزميل غيث غريبة.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
مرحبا بصديق. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرنة لقرنة بدي بيع هالبيت، ما كان يبقى معي.
هلأ ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها فيتور أم حبيبي، 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين، 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. بدك شقة بدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. ألف لا سوزان حسين، بتلاقي لك أحلى بيت.
وعلي يما يا يما.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أعزائي المستمعين، مرة جديدة برحب فيكم من برنامج ليالي يمال الشام. عنا فقرة خاصة بمناسبة مهرجان دمشق السينمائي 18 يلي اختتم أعماله قبل يومين. حول هالموضوع بحب رحب بزميل غيث غريبة المخرج المسرحي. مساء الخير.
مساء الخير هند، ومساء الخير للسادة المستمعين. بحب بس قبل ما بلش انه عيد عليكي وعلى أسرة البرنامج وعجل المسلمين في كندا والعالم العربي والعالم أجمع.
شكرا.
وبتمنى لهم تحقيق السلام
إن شاء الله،
وبشكل خاص بالدول الإسلامية اللي حقيقة دائما فيها عم تشهد دائما حركات عنف غير محبوبة وغير مستحبة.
إن شاء الله نتمنى السلام
إن شاء الله. ننتقل لتيمة هيك أخرى.
طيب، مهرجان دمشق السينمائي يلي استمر لفترة معينة واختتم أعماله يوم الاثنين الماضي. المهرجان من خلاله حب يقول كلمة للعالم السينمائي، خلينا نقول شو حب يقول.
هلا الحقيقة هو يعني المهرجان مثل ما ذكرتي الأسبوع الماضي هند بلش أعماله ب 27 تاني وانتهى ب 13 تاني هاي الدورة 18. نحن حكينا إذا بتذكر السنة الماضية عن المهرجان بشكل موسع شوي وعن تاريخه. هو المهرجان دائما خطوة نحو الأمام لتثبيت الثقافة السينمائية عند المشاهد السوري والمشاهد العربي بشكل عام، للاطلاع على ما يجري
تجارب
ما يجري بالسينما، على ثقافات، على السينمائيين اللي من العالم كله غير السينمائيين اللي بينعرضوا دائما بدور السينما. لأنه مثل ما بتعرفي السينما الأكثر متابعة هي السينما الأمريكية، هوليوود مسيطرة تقريبا على السوق السينمائي العالمية. لكن هناك تجارب أخرى مهمة إلى حضور ووجود مهم بعالم السينما. الحقيقة مهرجان دمشق دائما بيتميز أنه هو بيقدم هاي النخبة من الأفلام اللي هي ما أنا أفلام جماهيرية قد ما هي أفلام مهرجانات. وهون يعني في جدل حول هذا الموضوع، لكن هي أفلام ذات طابع خاص بتقدم ثقافة حقيقية، ما بتقدم فرجة خلينا نقول فقط، يعني بمعنى للفرجة، فرجة لل،
إنما في مغزى يعني.
إنما في 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 فكرة، في فيلم بيحمل بيحمل معه ثقافة بصرية، بيحمل معه مفهوم السينما الحقيقية وشو هدف السينما. هذا اللي حب يقوله مهرجان دمشق السينمائي، واللي تحول لمهرجان دولي، يعني عم يحاول انه هو يثبت اقدامه باسم المهرجانات العالمية اللي لها مكانة وباع بالعالم.
هل برأيك ثبت اقدامه يعني من خلال هالمهرجان؟ يعني هذا للسنة 18 عم يقدم، هل في تطور بهالمهرجانات؟ يقال يعني طبعا على باحد المواقع الالكترونية، ما اعرف مدى صحتها، انه كان في انتقادات عدم تنظيم للبرنامج، ما صحت هالخبر هذا؟
هلا هاي الانتقادات دائما موجودة لا شك، يعني يعني باحتفالية مثل هاي بعدد كبير من الناس والوفود بده يصير بعض الخربطة، يعني كل الناس خطائين لا شك، لكن حسب اللي شفته أنا بردود فعل الضيوف بشكل عام هن كتير عجبهم التنظيم هاي السنة بشكل خاص. تميز هاي السنة مو بس من ناحية التنظيم، تميز من ناحية نوعية الأعمال اللي عم تتقدم، كان في تغطية إعلامية جيدة، كان في حضور إعلامي كمان مو بس من سوريا، من خارج سوريا حضور إعلامي جيد، كان في حضور سينمائيين مهمين، اشترك يعني كان في 222 فيلم، طبعا هدول مو أفلام المسابقة، لكن هي الأفلام اللي انعرضت أثناء المهرجان، لأن المهرجان بيعرض أفلام مسابقة بالإضافة لتظاهرات أخرى على هامش المهرجان، تظاهرات كتير مهمة لأسماء سينمائيين عالميين مهمين جدا. يعني ردود الفعل كانت كتير جيدة، أنا هذا اللي شفته اللي لاحظته من خلال وسائل الإعلام اللي حكيت عن المهرجان. هلأ لا شك في انتقادات عدة حول التنظيم، حول جدول المهرجان، المعنيين بالشأن الفني بسوريا في منهم بينتقد بيقول انه يعني هاي الاموال اللي عم تصرف على المهرجان بدل ما تصرف على المهرجان خلينا نصرفها على انتاجات سينمائية، بينتقدوا انه دولة مثل سوريا انتاجها السينمائي لا يتعدى الفيلمين بالسنة، شلون ممكن تعمل مهرجان؟ هلا انا برأيي انه لا بالعكس، يعني المهرجان شيء وصناعة السينما شيء اخر. هلا لا شك انه هن بيكملوا بعض، لكن مهرجان سينمائي هو تظاهرة ثقافية مهمة ممكن تحفز يعني شركات الانتاج اللي هلأ متجهة نحو الأعمال التلفزيونية ان تقنعهم بجدوى هذا العمل، مو بس الجدوى الثقافية لكن بالجدوى المادية ايضا. المهرجان هو معرض، هو حالة تبادل معرفة وحالة تبادل ثقافي، حالة تعرف على ما ينتج بالعالم، فبالتالي هو سوق، يعني هو بنفس الوقت تظاهرة ثقافية وهو تظاهرة اقتصادية، هو السوق بيفتح آفاق للعالم تتعرف على بعضها.
شو أهم الأفلام برأيك يلي استحوذت إعجاب لجنة التحكيم؟
هلا رح نحكي شوي انه هلا في شغلة حبيت تحكيها عن المهرجان، انه المهرجان دائما مهرجان دمشق عموما يعني دائما في عنده مفاجآت ظريفة، بيفاجئ الجمهور يعني بينكش بالتاريخ، يعني من الناس اللي تكرموا هاي السنة اسمين نسيون المشاهدين أو كانوا يعني على شاشات السينما شوي تانية بتفتح الحنفية بينزلوا لك من الحنفية قد ما كانوا منتشرين بعالم السينما، اللي هي ماجد الصباحي والفنانة مجدة اللي نعرفها، أيوة. والفنان حسن يوسف اللي كان بديت بأفلام الستينات والسبعينات، يعني كان واحد من أهم نجوم السينما، فبالتالي هو دائما بيقدم بحق يعني بيذكر المشاهد بالسينما القديمة، بالناس اللي اشتغلوا فعلا على السينما لحتى قدموا شيء مهم. اما من ناحيه
والعفوا يعني والكلمه اللي قالها حسن يوسف كثير حلوه، والكلمه اللي قالتها بالتكريم الفنانه ماجده انه حسب حالها انه لسه بوحده بالوحده بين سوريا ومصر، وانه هي حاسه بنفس الزمن.
الحقيقه الانطباعات اللي انا شفتها من خلال وسائل الاعلام، انطباعات المشاركين كانت كثير جيده. هلا لا شك عموما انتقادات تجي من اهل البيت،
أكيد
يعني
أكيد.
مزبار الحي لا يفهم طبيعة الحال. هلا هذا حق طبيعي، حق طبيعي، كل واحد لازم ينتقد لحتى نتجاوز الأخطاء. مثلا تكرمت شميلة طاغور، ممثلة من الهند، ممثلة يعني كانت معروفة كمان أحد نجوم السينما مو بس الهندية والعالمية. أسماء كتير مهمة تكرمت. أما من ناحية الجوائز فيعني لفت انتباه الفيلم الجزائري أخذ الجائزة الذهبية خارجون عن قانون للمخرج رشيد بوشارب، ما بعرف إذا عم أقوله الاسم صح. فيلم جزائري أخذ جائزة لجنة جائزة الأفلام الطويلة وجائزة الأفلام العربية.